بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثاني الثانوي جميع الأقسام. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 33، الشعر في القرن السادس إلى نهاية العصر العباسي. كان القرن الرابع بداية ظهور الدول والإمارات المستقلة كالفاطميين في مصر والأمويين في الأندلس. أما في المشرق فقد قامت دول فارسية شجعت على ازدهار الأدب الفارسي، وكان الصراع فيها حادا بين اللغة العربية واللغة الفارسية على استمرار الوجود في هذه المنطقة. وقد نجح الشعر الفارسي في أن يحتل مكانة الشعر العربي في بلاد أمراء الفرس المسلمين. ولم تبق في هذه المنطقة إلا الكتابة النثرية وبعض الدراسات اللغوية والدينية. أما الشام ومصر فقد ظهرت فيها عدة دول، من أهمها دولة السلاجقة في الشام بعد إمارة الحمدانيين، والدولة الأيوبية في مصر بعد القضاء على الفاطميين. وقد أسهم وجود هذه الدويلات في تشجيع الشعر، حيث تسابق حكامها في اجتذاب الشعراء وإجزال العطاء لهم، وأخذ الشعراء في تجويد إنتاجهم. وقد ازدهر الشعر العربي في مصر والشام، وبخاصة فن المدح الذي ارتبط بحكام هذين الإقليمين. كذلك ازدهر فن وصف الطبيعة، وكانت الصياغة الفنية تعتمد اعتمادا كليا على المحسنات البديعية. فهذا ابن كولاكس آخر شعراء العهد الفاطميين، حيث توفي سنة 567 هجرية، يقول واصفا منظر غروب الشمس على صفحة النيل: انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة، واعجب لما بعدها من حمرة الشفق، غابت وأبدت شعاعا منه يخلفها، كأنها احترقت بالماء في الغرق. وقد امتاز الشعر في هذه الفترة بالرقة والتظرف، وكان القرن السادس قمة في التفكه والدعابة. يقول الجليس ابن الحباب المتوفى سنة 561 هجرية قصيدة على سبيل المداعبة يشكو فيها من طبيب عالجه من الحمى: طبيب طبه كغراب بين يفرق بين عافيتي وبيني، أتى الحمى وقد شاخت وباخت، فرد لها الشباب بنسختين. وقوله باخت بمعنى هدأت وسكنت. صفحة 34، ودبرها بتدبير لطيف حكاه عن سنان أو حنين، وكانت نوبة في كل يوم فصيرها بحذق نوبتين. وقد استطاع الشعر العربي في عهد الدولة الأيوبية من سنة 567 إلى سنة 648 هجري، وإلى قبيل سقوط الخلافة العباسية سنة 656 هجرية، أن يلعب دورا كبيرا في أحداث هذا العصر، كما ستعرف عند الحديث عن شعر الحماسة في الحروب الصليبية. غير أن الشعراء كانوا مشغولين بالصنعة اللفظية أكثر من العناية بروح الشعر. ولقد كثر الشعراء في هذه الفترة كثرة مفرطة، ولكن المجيدين منهم كانوا قلة، مثل أسامة ابن منقذ وابن النبيه والبهاء زهير وابن سناء الملك، وكانوا جميعا من الشعراء الذين اعتمدوا على الصنعة اللفظية في شعرهم من جناس وطباق وتورية. وقد اهتم معظمهم بوصف الرياض والأزهار والتمادح بالبلدان والأوطان. يقول البهاء زهير: سقى واديا بين العريش وبرقة، من الغيث هطال الشآبيب هتان، وحي النسيم الرطب عني إذا سرى هنالك أوطانا إذا قيل أوطان. بلاد متى ما جئتها جئت جنة، لعينيك منها كلما شئت رضوان. ولم يكن شمالي أفريقيا وخاصة في تونس والمغرب أقل حظا في فن الشعر، وإن كان شعراؤه يحذون حذو شعراء المشرق فنيا. ومن أهم الشعراء القيرواني أبو الحسن الحصري صاحب قصيدة المشهورة التي منها: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار وأرقه، أسف للبين يردده. والصب يعني من أضناه الشوق، والسمار جمع سامر، وهو من يقضي الليل بالأحاديث، والبين الفراق. صفحة 35. فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده، كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده. نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده، وكفى عجبا أني قنص للسرب سباني أغيده. والكلف يعني المولع، والهيف بتحريك الهاء والياء ضمور البطن، والشرك حبالة الصائد يعني الفخ أو الشرك، سباني من السبي وهو الأسر والتملك، والغيد النعومة، أغيده يعني أنعمه. وهي قصيدة ممتازة عرضها كثير من الشعراء من القدماء والمحدثين. وهي قصيدة ممتازة عرضها كثير من الشعراء من القدماء والمحدثين. وقد أخذ شأن الشعر يضعف تدريجيا في نهاية هذا العصر لانتشار العجمة ووجود حكام لا يتذوقون الشعر ولا يهتزون له، إضافة إلى إغراق الشعراء في الصناعة اللفظية. وقد استمرت حاله هكذا في العصر التالي للعصر العباسي، وهو عصر الدول المتتابعة. مناقشة: السؤال الأول، بدأ العصر العباسي بظهور اتجاهين شعريين متباينين، فما هما وبما تميز كل اتجاه؟ السؤال الثاني، كان لعلماء اللغة وعلماء الدين دور كبير في دفع الشعراء للنظم على طريقة القدماء في الشعر، أوضح هذه العبارة. السؤال الثالث، كيف أسهم الخلفاء العباسيون في تشجيع الشعراء للنظم على النهج القديم في الشعر؟ السؤال الرابع، اضطر بعض الشعراء المجددين إلى السير على نهج القدماء في نظم قصائدهم، أعلل ذلك وأذكر أبرز هؤلاء الشعراء وأستشهد لما أقول. السؤال الخامس، ما مظاهر قوة التيار القديم؟ السؤال السادس، من الشعراء المجددون؟ ومن الذي دعاهم إلى التجديد في الشعر؟ وما موقف النقاد منهم؟ السؤال السابع، من أشهر الشعراء المجددين؟ وعلى ما يقوم أسلوبهم في الشعر؟ السؤال الثامن، كيف جدد الشعراء العباسيون في شعر المدح؟ السؤال التاسع، ما مظاهر التجديد في فني الهجاء والرثاء في العصر العباسي؟ آتي ببعض الشواهد لما أقول. السؤال العاشر، قال الشاعر: لنا ندماء ما نمل حديثهم، أمينون مأمونون غيبا ومشهدا. ألف، عما يتحدث الشاعر؟ باء، من أي أغراض الشعر هذا البيت؟ وما التجديد الذي أحدثه العباسيون فيه؟ جيم، أكمل بقية الأبيات وأشرحها بأسلوب أدبي. السؤال الحادي عشر، أوازن بين شعر الزهد في العصر الإسلامي والأموي وفي العصر العباسي، وأذكر دوافعه في العصر الأخير وأبرز شعرائه. السؤال الثاني عشر، كيف جدد الشعراء العباسيون في مقدمة القصيدة العربية؟ أوضح رأيي في هذا التجديد وأذكر أبرز من دعا إليه. السؤال الثالث عشر، ما المقصود بعمود الشعر العربي؟ وما الذي جدده العباسيون فيه؟ أورد مثالا على ما أقول. السؤال الرابع عشر، قال الشاعر: على الدنيا السلام فما لشيخ ضرير العين في الدنيا نصيب. ألف، عما يعبر الشاعر في هذا البيت؟ باء، يمثل هذا البيت مظهرا من مظاهر التجديد في الشعر العباسي، أوضحه. جيم، أكمل بقية الأبيات وأعلق عليها بما أراه مناسبا. السؤال الخامس عشر، ما الشعر التعليمي؟ وهل يمكن أن نعده نوعا من الأدب؟ أوضح ما أقول. السؤال السادس عشر، تعد الصنعة الأسلوبية نوعا من التجديد في الشعر، فما المقصود بها؟ ومن من الشعراء العباسيين اعتمد عليها؟ السؤال السابع عشر، أوازن بين مسلم بن الوليد وأبي تمام في استخدام الصنعة البديعية من خلال عرض وتحليل بعض أشعارهما. السؤال 18: ما الفرق بين البحتري وأستاذه أبي تمام في استخدام ألوان البديع؟ صفحة 37. السؤال 19: كيف جدد الشعراء العباسيون في أوزان الشعر وقوافيه؟ السؤال 20: ما الجديد الذي طرأ على الشعر العربي في القرن الثالث الهجري؟ السؤال 21: قال الشاعر: انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. ألف: من القائل وماذا يصف؟ باء: ما الاتجاه الذي سلكه الشاعر في شعره؟ أوضح ما أقول. جيم: أوضح الصورة الخيالية في البيت ورأيي فيها. السؤال 22: ما النهج الذي سلكه كل من ابن المعتز والصنوبري، وبما تميز الأخير؟ أورد له مثالا وأذكر رأيي فيه. السؤال 23: يعد المتنبي أكبر شعراء العربية، أذكر ما أعرف عن شعره والجديد الذي أضافه إلى الشعر العباسي. السؤال 24: يمثل ديوان لزوم ما لا يلزم اتجاه أبي العلاء في الشعر، أذكر ما أعرفه عنه والاتجاه الذي سلكه فيه وأورد مثالا يوضح ما أقول. السؤال 25: ما أثر تعدد الدويلات في القرن السادس وما يليه في الشعر العربي، وبما تميز الشعر في هذه الفترة، وأمثل لما أقول. صفحة 38: نماذج من الشعر في العصر العباسي. أولا: بشار بن برد يصف جيشا. النص: واحد، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. اثنان: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. ثلاثة: إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أربعة: إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. خمسة: وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطي حمر ثعالبه. ستة: غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا والطل لم يجر ذائبه. سبعة: بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه وتدرك من نج الفرار مثالبه. ثمانية: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. تسعة: بعثنا لهم موت الفجاءة إننا بنو الملك خفخاخ علينا سبائبه. عشرة: فراحوا فريقا في الإسار ومثله قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه. حادي عشر: وأرعن يغشى الشمس لون حديده وتخلص أبصار الخمات كتائبه. ثاني عشر: تغص به الأرض الفضاء إذا غدا تزاحم أركان الجبال مناكبه. قوله في البيت الثاني مقارف بمعنى مرتكب، والقذى غبار يصيب العين فيؤذيها، والمراد به هنا ما يعكر صفو الماء مما يقع فيه. في البيت الرابع يقول: صعر خده أي مال به عنا تكبرا. والخطي في البيت الخامس هو الرمح، والثعالب طرف الرمح، ويزحف بمعنى يهجم، وبالحصى أي بالعدد الكثير. قوله في خدر أمها في البيت السادس أي في خبائها، أي قبل شروقها. والمثالب هي المعايب والعار، والمثار بقايا الأثر في البيت الثامن، والنقع الغبار أراد به غبار الحرب، والسبائب هي قطعة من القماش أراد بها الراية، والإسار في البيت العاشر الأسر، ولاذ بمعنى احتمى. وفي البيت الحادي عشر أرعن جيش كثير العدد، و تخلص بكسر اللام بمعنى تسلب، والكمات الأبطال جمع كمي طبعا هم الأبطال الشجعان، وكتائبه أي فرقه. وفي البيت الثاني عشر الأخير قوله مناكبه أي جوانبه. صفحة 39: التعريف بالشاعر. هو بشار بن برد ابن يرجوخ، فارسي الأصل، رأس الشعراء المحدثين، ولد عام 91 هجرية، ونشأ في بني عقيل نشأة عربية خالصة، فاستوى لسانه على الكلام الفصيح. قال بشار الشعر في سن مبكرة، فما كاد يبلغ العاشرة حتى تفجرت موهبة الشعر عنده، ونزعت نفسه إلى قول الهجاء، لأن بيئته الإجتماعية كانت تضطرم بهذا النوع من الشعر، ولم يتوان عن التعرض لكبار الشعراء كجرير الذي استصغره ولم يرد عليه. وبشار شاعر مخضرم أدرك بني أمية وبني العباس، وهو شاعر مجيد أمسك بزمام اللغة وسخرها في شعره بإتقان، وكان لعوبا بالمعاني والألفاظ، أتقن جميع أبواب الشعر، فياض الموهبة، غزير المادة، لا يتكلف النظم، فهو من الشعراء المطبوعين. أجمع الرواة على أن بشارا مات مقتولا سنة 168 هجرية بأمر من الخليفة المهدي، حيث رماه بالزندقة. الشرح: يبدأ بشار هذه الأبيات في وصف أحد الجيوش الذاهبة لساحة القتال، بذكر بعض الحكم الرائعة التي تنبئ عن تجربة الشاعر في هذه الحياة، فيقول: إنك لن تجد شخصا خاليا من العيوب في الحياة، وما دام الأمر كذلك فإنك يجب أن تتقبل رفيقك على ما فيه من عيوب، وعليك أن تصل أخاك، فهو يحسن مرة ويسيء أخرى، ثم إن الحياة لن تصفو لأحد، فهي تارة حلوة وتارة مرة. وبعد ذلك بدأ يذكر بداية المعركة، وأنه هو وقومه لا يعاتبون الملك الجبار الظالم بالكلام، وإنما بحد السيوف وبالحرب. ثم أخذ يصف الجيش الجرار كثير العدد، شاكي السلاح، مشرعا للرماح، ثم يقول: بهذا الجيش خرجنا للقاء الأعداء مبكرين قبل طلوع الشمس، والطل لم يذب بعد من على ورق الأشجار، وقد لاقينا الأعداء بقوة عارمة تسحقهم سحقا، ومن فر منهم أدركه العار والخزي. ثم يصف الشاعر في البيت الثامن احتدام المعركة، فظلام المعركة والسيوف تتلامع من خلاله، صفحة 40، أشبه ما يكون بالليل المظلم، والكواكب تتهاوى متساقطة خلاله. والغريب في الأمر أن بشارا أعمى، ولكن موهبته الشعرية هدته إلى هذا الوصف الجميل. وعند نهاية المعركة، وبعد أن حمل الجيش على الأعداء حملة شعواء، انهزموا، فهم بين قتيل وجريح وأسير أو هارب. وأخيرا يأخذه الزهو بالنصر، فيعود إلى وصف الجيش، فيذكر أن ما مع الجيش من الحديد والسلاح يغطي الشمس لكثرته، ويلمع في أشعة تختلس أبصار الشجعان وتسلبها، ولكثرة عدد ذلك الجيش الذي ملأ الآفاق ضاقت الأرض عن استيعابه، فراح يزاحم الجبال بجوانبه ونواحيه. التعليق: لقد استعرض الشاعر في قصيدته صورا جميلة من الخيال، أكسبت المعنى قوة وتأثيرا في النفس، فالشمس مختفية لم يظهر منها إلا شيء يسير كالفتاة المستترة وراء الخدر، والجيش ضخم جدا كثير العدد والعدة كقطعة من الليل الزاحف، والموت يذاق له طعم كالشيء المأكول. وفي البيت الثامن صورة سبق توضيحها. أما العاطفة فقوية ثائرة تناسب وصف المعارك، مشوبة بالفخر المنساب من مقدرة شعرية فريدة، وقد تحولت هذه العاطفة الثائرة في نهاية القصيدة إلى عاطفة فرح وهزج بانتصار الجيش على عدوه. أما المعاني فتمتاز بالوضوح والتسلسل المنطقي، حيث وصف قدوم الجيش إلى ساحة القتال، ثم وصف المعركة فنهايتها. وقد اشتملت القصيدة في بدايتها على حكم رائعة نابعة عن تجربة، فقلما تجد صديقا خاليا من العيوب، كما أن الحياة لن تصفو لأحد، ثم إن من أراد الراحة لا بد أن يتعب ويهجر اللذائذ والشهوات. وإذا نظرنا إلى ألفاظ القصيدة وعباراتها وجدنا أنها مناسبة لغرض الفخر ووصف المعارك، مثل استخدامه لي الجبار، صعر، يزحف، الخطي، بضرب، نج الفرار، مثار النقع، وهي ألفاظ موحية تناسب جو المعارك الصاخب والحروب الطاحنة التي لا تبقي ولا تذر، فيعيش الناس خلال هذه الفترة في جو يسوده الخوف والذعر، صفحة 41. وعلى العموم فهذه القصيدة من أروع ما قيل في الوصف، لما تمتاز به من وضوح المعاني وروعة التصوير وسلاسة العبارات ولذا فهي إحدى غرر الشعر في العصر العباسي. مناقشة: السؤال الأول، أضع عنوانا مناسبا لهذه القصيدة. السؤال الثاني، ما البيت الذي يشير إلى أنه لا يوجد بشر خال من العيوب؟ السؤال الثالث، الدنيا لا تصفو لأحد، كيف صور الشاعر هذه الفكرة؟ السؤال الرابع، وضح جمال الصورة في البيت الثامن وما أثر ذلك في المعنى. البيت الثامن يقول: كأن مثارا النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. السؤال الخامس، يدل أحد أبيات القصيدة أن المعركة انتهت لصالح قوم بشار، فما هذا البيت؟ السؤال السادس، تعد القصيدة من عيون الشعر العربي، فبما امتازت؟ السؤال السابع، وضح جمال التقسيم في البيت العاشر، والبيت العاشر يقول: فراح فريقا في الإسار ومثله قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه. السؤال الثامن، يشير أحد الأبيات إلى أن جيش قوم بشار كثير العدد والعدة، فما هذا البيت؟ السؤال التاسع، أصف عاطفة الشاعر في هذه القصيدة وأوضح نوعها. السؤال العاشر، هل ألفاظ القصيدة مناسبة للغرض تمثل لذلك؟ السؤال الحادي عشر، في قول الشاعر تغص به الأرض صورة جميلة، أوضحها. صفحة 42. ثانيا، أبو العتاهية في الزهد. النص واحد، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. اثنان، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ثلاثة، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. أربعة، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. خمسة، إذا ما مضى القرن الذي كنت فيه وخلفت في قرن فأنت غريب. ستة، وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. سبعة، نسيبك من ناجاك بالود قلبه وليس لمن تحت التراب نسيب. ثمانية، فأحسن جزاء ما اجتهدت فإنما بقرضك تجزى والقروض ضروب. التعريف بالشاعر: أبو العتاهية هو إسماعيل بن القاسم ابن سويد بن كيسان، ولد 130 هجرية، كان أبوه من الموالي، وكان أبو العتاهية دميم الوجه قبيح المنظر، نزعت به نفسه إلى اللهو والمجون في أول حياته، ثم أخذ يتحول عن حياة اللهو والمجون إلى حياة الزهد والتقشف، وأهم موضوعاته الشعرية الزهد والمديح، وقد ابتعد أسلوبه عن الغرابة والتعقيد، وكانت له أذن موسيقية جعلته يخترع أوزانا جديدة لا تدخل في بحور الشعر العربي المعروفة. توفي رحمه الله في بغداد 210 هجرية. الشرح: هذا نموذج لشعر أبي العتاهية في الزهد، وقد أراد أبو العتاهية أن يذكر بأن الله لا يخفى عليه عمل من أعمال عباده، فلا يتصور إنسان أنه حين يخلو لنفسه قد بعد عن عيون الناس ورقابتهم، فالله صف 43 سبحانه وتعالى هو الرقيب الأعظم لا تخفى عليه خافية. وإذا ارتكب الإنسان ذنبا فرحمة الله واسعة ومغفرته قريبة إذا ما توجه بالتوبة إلى خالقه، وهو يعيش غريبا إن لم يعش في زمنه، ومن يبعد عن رحمة ربه ضاعت نفسه وضل طريقه، فعليه أن يسير في طريق الخير والتوبة لينال مأربه من غفرانه ونعيمه سبحانه وتعالى. ويقول أبو العتاهية: إن قريبك هو الذي يخلص لك النصح ويحضك على الصلاح والأخذ بشعائر الدين، وليست القربة هي قرب الدم، وليس النسب هو المصاهرة، ومن أقرض قرضا حسنا وعمل عملا صالحا وعبد عبادة مخلصة لقي جزاءه في جنة الله وفي رحمته. التعليق: تعد أفكار النص في مجملها صورة لدعوة الزهد في هذا العصر ومقاومة ما حل ببعض الناس من انحلال خلقي وديني لما شاع فيه من المجون والزندقة. وقد عالج الشاعر أفكاره بأسلوب سلس وتعبير واضح وبعد عن الألفاظ الغامضة والخشنة، غير أنه لم يغرق في التصوير بل عمد إلى المباشرة والتقرير وصوغ النصائح بأسلوب الحكمة القديم المألوف في الشعر العربي السابق عليه، وهو ما أسبغ على أبياته وقار الشعر الموروث وجذب إليه أسماع الناس الذين كان ما يزال إيقاع هذا الأسلوب يثير إعجابهم. والأبيات بعد ذلك تمثل هذا الذوق الذي استمر مؤثرا في القرون التالية لعصر أبي العتاهية، فهو الذي سن لهم هذا المنهج، إذ هو أشعر شعراء الزهد في الأدب العربي. صفحة 44 مناقشة. السؤال الأول: متى نظم أبو العتاهية هذه القصيدة؟ أوضح رأيي في أفكارها. السؤال الثاني: أوضح أثر الثقافة الإسلامية في أبيات الشاعر. السؤال الثالث: في البيت السادس سورة شعرية، أوضحها وأبين قيمتها الفنية. السؤال الرابع: الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في أي أبيات أبي العتاهية يوجد ذلك المعنى؟ السؤال الخامس: ما نوع ما في البيت الأول وما فائدتها؟ السؤال السادس: من القريب في نظر الشاعر وما البيت الدال على ذلك؟ السؤال السابع: ما الجديد الذي أضافه الشعراء العباسيون إلى شعر الزهد؟ وهل هو واضح في أبيات أبي العتاهية؟ أبين ذلك. السؤال الثامن: كيف عالج أبو العتاهية أفكاره وما أثر ذلك في الناس؟ السؤال التاسع: أشرح البيت الأخير بأسلوب أدبي وأذكر رأيي فيه.
نهاية الوجه الأول.